بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في تكلمه تعالى، اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام من المسائل التي احتدم الخلاف فيها بين المسلمين، ولعلها كانت أقدم المسائل المبحوث عنها بين المسلمين أو أشدها دورانا بينهم، حتى أطلق على البحوث المتعلقة بالعقائد اسم علم الكلام، وذلك لشهرة هذه المسألة من بين تلك المسائل. فذهب جمع من المسلمين ومنهم الأشاعرة إلى أن الواجب يتصف بالكلام، وأن كلامه معان قديمة قائمة بذاته، ويسمون هذه المعاني بالكلام النفسي. ويثبتون المغايرة بين هذا الكلام وبين الإرادة، ويثبتون المغايرة بين هذا الكلام وبين الخطاب الصادر الكاشف عن هذا الكلام، وهذا هو المراد بمغايرة الكلام للطلب والإرادة. وأشهر من عرف بهذا الرأي هم الأشاعرة، ولكن هذا الرأي قديم. ومن المسلمين من ذهب إلى أن الكلام للواجب محدث وليس بقديم، ومنهم المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى حادث لا قديم. وقد احتدم النقاش بين الفريقين، واستدل كل منهم على مدعاه بأدلة كثيرة. ومن الطريف أن كثيرا من علمائهم لجأوا إلى التفسير لإثبات مدعاهم، كما فعل الزمخشري في كتاب الكشاف، حيث كان همه أو من أهم أغراضه في ذلك الكتاب إثبات صحة دعاوى أصحابه، ومنهم الفخر الرازي الذي كان همه في التفسير أن يطوع الآيات لإثبات مدعى أصحابه، وهو أشعري الهوى والزمخشري معتزلي الهوى. هذا. ومن المسلمين من ذهب إلى أن كلام الله قديم، ولكن ليس هو المعاني فقط، بل هو الكلام، أي الألفاظ النازلة على النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، بل بالغ بعضهم فقال أن المصحف قديم. والألفاظ والأصوات قديمة، وهناك آراء كثيرة متشعبة في مسألة الكلام. والذي ذهب إليه مثل صدر المتألهين معنى خاص يحتاج إلى تحليل معنى الكلام في الرتبة السابقة، وهذا ما يسلكه صاحب المنظومة في شرحه للمطلب، فإنه لا يتعرض بالتفصيل لرأي المعتزلة ولا إلى رأي الأشاعرة، وإنما يصب جل جهده لإثبات المطلب الصحيح في نظره. قال صاحب المنظومة تبعا لصدر المتألهين وتبعا لغير صدر المتألهين، إذ هذا المطلب سابق على صدر المتألهين، أن البحث عن الكلام كالبحث عن السمع والبصر والقدرة والعلم ليس بحثا متعلقا بما يستفاد من دليل لفظي، وذلك لأن المبحوث عنه في المقام صفات الواجب، وصفات الواجب إنما يتبع فيها حكم العاقل ونظر العاقل، فلا فائدة من إثبات صفة لا يساعد العقل على قبول ثبوتها للواجب. نعم نخص ذلك بالتعبد فنقول ورد في الشرع كذا وورد في الشرع كذا، كما هو رأي البعض في مسألة الاستهزاء، الله يستهزئ بهم وغير ذلك من الصفات التي ينزه العقل الواجب عنها لأول وهلة. إذن ليس كلامنا في أنه ماذا يستفاد من قوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون، فليس كلامنا تفسيرا وليس كلامنا في ما يستفاد من هذا العنوان، وإنما كلامنا فيما يثبت في نظر العقل من الصفات للواجب. وإذا كان الغرض تنقيح ما يحكم به العقل أو يثبت في نظر العقل، فاللازم حينئذ أن نلاحظ مفهوم الكلام، ما هو المراد بالكلام؟ المراد بالكلام الصوت الصادر من المتكلم بقصد الدلالة على غرضه وبقصد كشف مكنونه في صدره، هذا هو الكلام. ولو دققنا في معنى الكلام لوجدنا أن تسمية الصوت الصادر بالكلام إنما تناط بحيثية الكاشفية في ذلك الصوت. فلو فرضنا أنه يوجد شيء يناظر الصوت في الكشف عن المراد لكانت تسميته بالكلام صحيحة وكانت التسمية أمرا مقبولا، وذلك لأننا لا نتكلم عن المدلول العرفي للكلام وإنما نتكلم عما يحكم العقل بصحة ثبوته أو عدم صحة ثبوته. فإذا كان الكلام في المتكلم هو ما يكشف بصدوره منه عن مراده، أمكن أن يقال أن الواجب متكلم، وذلك لأنه صدر من الواجب أو يوجد في جانب الحق ما يكشف عن الغيب وما يكشف عن الباطن، بل ربما يدعى أن الكلام الذي يطلق على الحق أولى بالاسم وهو الكلام من الكلام الذي يصدر من المتكلم من أحدنا، وذلك لأن دلالة الصوت على المعنى موقوفة على الوضع والمواضعة والاعتبار، إذ لا توجد علقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وإنما تنشأ هذه العلقة بلحاظ تكرار إطلاق اللفظ وإرادة المعنى أو بلحاظ الاقتران وغير ذلك. وهذا بخلاف الكلام الصادر من الحق، فإنه يكشف عن مدلوله كشفا غير موقوف على شيء زائد على ذات الكلام، بل إذا ثبت الكلام ثبت الكشف. فلا يعقل في الكلام الصادر من الحق أن يوجد الكلام ولا يوجد كشف، بخلاف الصوت الصادر من المتكلم حيث يعقل أن يتصور الكلام الصادر من المتكلم ولا كشف له، لأن الكشف الثابت للكلام الصادر من المتكلم العادي فرع المواضعة وفرع الاعتبار، وهذه الفرعية غير موجودة في الكلام الصادر من الحق. وسر هذا أن المعنى المدلول عليه باللافظ أجنبي عن اللافظ، لا ربط ذاتيا له باللافظ، بخلاف دلالة الكلام الصادر من الحق على معناه، وذلك لأن الكلام الصادر من الحق على معناه إنما يكون كاشفا باعتبار ارتباطه الذاتي بالمعنى، إذ هو لا يكشف عن كل شيء وإنما يكشف عن علته نحو من أنحاء الكشف. ومن الواضح الارتباط الذاتي بين العلة والمعلول وبين المعلول والعلة. ولهذا يقول مثل صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن كلام الواجب عندنا ليس معاني قديمة قائمة بذات الحق كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة، ولا ألفاظا حادثة كما ذهب إلى ذلك المعتزلة، بل هو إنشاء آيات محكمات وأخرى متشابهات. صدر المتألهين يقول الكلام إنشاء آيات محكمات وأخر متشابهات، ولا يقصد صدر المتألهين من هذا الكلام الإشارة إلى القرآن الكريم، بل يقصد الإشارة إلى الخلق والجعل التكوينيين. بل قال صدر المتألهين أنه لا يعقل أن يكون الكلام هو عبارة عن الصوت الصادر من الحق بقصد الإعلام، وإلا لكان كل كلام كلاما له، ولا الصوت المخلوق وإلا يلزم أن يكون كل كلام كلاما له، ولا الكلام المخلوق بلا واسطة، إذ لا يعقل صدور الصوت من الواجب بلا واسطة، فيتعين أن يكون الكلام الواجبي إنشاء آيات محكمات وأخر متشابهات. الآن هذا المعنى، هذه العبارة وهي قوله أن الكلام منه سبحانه إنشاء آيات محكمات وأخر متشابهات، هو لم يزد على هذه العبارة في هذا المقطع أكثر من ذلك في أكثر من كتاب، لكنه يفصل العلاقة بين الكلام والكتاب ومراتب الكلام ومراتب الكتاب، ويبين مثلا عظمة القرآن الكريم في مباحث جليلة ودقيقة حري بنا الاطلاع عليها. تعرض إلى ذلك في مفاتيح الغيب، تعرض إلى ذلك في أسرار الآيات، تعرض إلى ذلك في الأسفار، تعرض إلى ذلك في كتابه القيم تفسير القرآن الكريم المطبوع حديثا، وهكذا أيضا في شرحه على أصول الكافي في مواضع متفرقة. صدر المتألهين تبعا لبعض العلماء ووافقه المتأخرون من أتباع الحكمة المتعالية يرون أن كلام الحق هو عبارة عن أفعاله ومخلوقاته الصادرة منه والمستندة إليه، وذلك لأن كل مخلوق فإنه يكشف نحو من أنحاء الكشف عن علته وفاعله، إما بلحاظ أنه معلول أو بلحاظ أنه مظهر من المظاهر، فكل موجود علوي أو سفلي في الغيب أو في الشهادة فإنه يكشف عن شيء وراءه، فينطبق على هذا عنوان الكلام. ينطبق على الموجود أنه كلمة لأن الكلمة هي الشيء الدال، وينطبق على الخالق أنه متكلم لأن المتكلم من يستند إليه الكلام، فإذا كان الموجود كلمة وهو مستند إلى الفاعل كان الفاعل متكلما، إذ المتكلم ليس إلا من قام به الكلام، والمعلول كلمة فيصدق على الفاعل أنه متكلم. وحيث إن المتكلم يكشف بكلمته عن مراده، إذن يصح أن يقال أن الكون كله كلام من الله صادر بقصد الإعلام والإظهار. هذا خلاصة ما ذكروه. ثم إنهم طبقوا في التفاتة لطيفة لم يقم عليها طبعا دليل عقلي، لكن توجد مناسبة لطيفة، وهي أن علماء اللغة قسموا اللغة إلى كلمات والكلمات إلى حروف، وعددوا الحروف وأنهوها إلى 28 حرفا. وهذه الحروف ناشئة من صدور النفس من جوف الإنسان واصطدامه بمقاطع الأصوات ومخارج الحروف، بحيث يلزم من اصطدام الهواء في الجوف بمخرج من مخارج الحروف حرف معين. فمثلا أول المخارج مخرج العين الذي هو أقصى الحلق، فحرف العين عبارة عن هواء، حرف العين عبارة عن صوت ينشأ من اصطدام الهواء المتحرك من جوف الإنسان صعودا إلى الخارج بعد اصطدامه بمخرج العين. قالوا أنه كما أن الحروف 28 حرفان، كذلك الحروف التكوينية 28 حرفا، إذ لا نريد بالحرف إلا المعنى اللغوي وهو الحد أي المقطع. فكما أن الحروف الصوتية ناشئة من اصطدام الهواء البسيط بالمقاطع المتعددة المختلفة، كذلك الوجود الممكن ناشئ من تحرك وجود المنبسط أو النفس الرحماني وتنزله في المراتب المختلفة. وهذه المراتب المختلفة عبارة أولا عن مرتبة العقل، ثانيا عن مرتبة النفس، ثالثا عن مرتبة الأفلاك التسعة، ثالثا عن مرتبة المواليد الثلاثة، مثلا عالم المثال وعالم الإنسان بناء على أنه مثلا مستقل، وقد يدرج الإنسان في المواليد الثلاثة نحو من الإدراج، وقد يميز بينها لأنه كتاب جامع كما يقول. عموما يذكرون عناوين يقولون أنه بها تحصل الحروف 28. الأركان الأربعة هي التي لم نذكرها، وهي الماء والهواء والتراب والنار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقالوا أن الوجود الإمكاني ليس إلا النفس الرحماني الذي هو في ذاته بسيط، وإنما يتعدد بلحاظ مراتبه. أول مراتبه العقل، ثاني مراتبه النفس، ثالث مراتبه العناصر الأربعة، رابع مراتبه الأركان الثلاثة، خامس مراتبه الأفلاك التسعة قبل العناصر الأربعة، ثم عالم المثال وبذلك يكتمل، والمقولات التسعة وبذلك يكتمل قوس النزول، ونأخذ حينئذ في الصعود. الإنسان، انتبهوا، الإنسان هو الكلمة الجامعة. طبعا لهم أبحاث مبسوطة في هذه المسألة، يقسمون الكون إلى كتاب، والكتاب إلى صور، والصور إلى جمل، والجمل إلى كلمات، والكلمات إلى حروف. فكما أن القرآن الموجود بين الدفتين كذلك العالم الخارجي أيضا هو كتاب ينقسم إلى صور ثم إلى جمل ثم إلى كلمات ثم إلى حروف. الإنسان هو حرف من جهة، وهو كلمة من جهة، وهو كلام من جهة، وهو كتاب من جهة، وذلك لأنه الكلمة الجامعة، والكلمة الجامعة فيها كل المعاني، فهي حرف بلحاظ أنه موجود جزئي متشخص، وهو كلمة جامعة لأنه ببساطته يشتمل على كمالات كل الموجودات ما عدا الواجب. وهو كتاب بلحاظ أنه مرقوم في محله، وهو كلام بلحاظ أنه نور صادر من الله سبحانه وتعالى، وهكذا. نقرأ هذا النقل.
اصطناع ومواضع بالنسبة إلى الكلمة، وأنها تحتاج إلى تلطيف السائل حتى لا يلزغ الله عنها، بينما في مثل الشام كأن رجعنا إلى العرف وأنه يحدها بمرتبة خاصة فيلزغ الواجب عن الشام. وإلا لو يعني رجعت القضية إلى مقام واحد ما العرف أو إلى تلطيف السائل، ربما يقال بأنه الشام هو أيضا العلم فلا يلزغ الواجب.
لا، الفرق هو طبعا بين المسألتين كما ذكرت نوع من التشابه، لكن الأشكال غير وارد. بيان هذا أنه في باب الذوق حكمنا بالاستحالة من باب أن ماهية الذوق عقلا ترتبط بوجود خصوصية خاصة في المورد، بمعنى أن الذوق هو العلم المستند إلى آلة، إذ لا يعقل أن يكون هناك ذوق بلا آلة ذائقة. نعم هناك علم بالطعم، ولكن العلم بالطعم شيء، والعلم استنادا إلى آلة ذائقة شيء آخر، وهذا من قبيل التفرقة بين الحس وبين الصورة المرتسمة في النفس استنادا إلى الحس. فمثلا الإنسان إذا لمس هذا الجسم ووجده خشنا، زين، تنطبع صورة الخشونة في نفسه، فإذا زالت الحادثة، حادثة اللمس، لا يصدق على الإنسان بلحاظ تذكره لحادثة اللمس أنه يعلم بالملموس، بلحاظ التذكر يعلم بالملموس، لكن هل يقال له بلحاظ تذكره أنه لامس؟ لاحظ أن الكلام ليس في الإطلاق العرفي، بل كلامنا في وجود مرتبتين من العلم، مرتبة الحس، وهذه مشروطة بحضور المحسوس، ومرتبة غير مشروطة بحضور المحسوس. وهذا هو الذي قلنا أنه ينتفي بلحاظه الذوق عن الواجب. الذي ينتفي هو المرتبة الخاصة من العلم المنوطة والمشروطة بوجود المذوق لدى الآلة، هذا منفي. الكلام ليس الكلام فيه هكذا، الكلام ليس في أنه إذا جردنا معنى الكلام عن مثلا خصوصية معينة ووضعنا اللفظ لمعنى خاص وجدنا أن العقل يحكم بالمعنى الثاني لله، ليس الكلام في أن اللفظ بهذا المعنى ثابت لله وبهذا المعنى غير ثابت لله حتى يكون البحث عرفيا، بل المقصود أنه الكلام الذي نبحث عنه هو بمعنى الدلالة، سواء تواضعنا نحن على تسميته بالكلام أو تواضعنا على تسميته بمثل قول الفرس حرف زدان أو غير ذلك من الألفاظ. ليس كلامنا في جانب الألفاظ وما تدل عليه، كلامنا في المعنى، هذا المعنى هل يمكن أن يثبت لله أو لا؟ ككلامنا أن الذوق يمكن أن يثبت لله أو لا، كلامنا في الذوق إنما هو من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. معنى الذوق لا يثبت لله، معنى الكلام يثبت لله، فبين المسألتين تشابه من حيث أن المبحوث عنه هو المعنى لا اللفظ ولا مدلول اللفظ، وبين المسألتين فرق من حيث أن الذوق مقيد بقيد خاص في ماهيته، وأما الكلام فليس كذلك. غرر في تكلمه تعالى وأن الوجودات كلماته، طبعا البحث طويل أنا شئت أن أختصر فيه، إذ لو أردنا أن نبسط الكلام فيه لا احتجنا فعلا إلى جلسات متعددة، لكن هذا خارج عن نطاق المطلب. قال لماذا كانت الوجودات كلماته؟ لأنها معربة عما في الضمير، الضمير المضمر، والمضمر هو المخفي، أعني المكنون الغيبي، بما أن العالم غيب وشهادة، أو قل بما أن الوجود غيب وشهادة، فكل موجود فله غيب. الله عز وجل يقول، لاحظوا، الله يقول ولله غيب السماوات والأرض، إذا كان الوجود كله غير الله سبحانه وتعالى هو السماوات والأرض، فما هو غيب السماوات والأرض لله؟ هذه اللام التي تفيد الاختصاص تتحقق باتحاد الله سبحانه وتعالى مع كونه غيب السماوات والأرض. هناك غيب للسماوات والأرض عبارة عن الأسماء والصفات، وهناك غيب للأسماء والصفات عبارة عن الذات التي هي غيب الغيوب، وهكذا. وكما أن الكلمات اللفظية تحصل من تقاطع النفس الإنساني في المقاطع 28 التي هي بعدد منازل القمر، طبعا هذه المناسبات لا يعني يمكن دعوى إقامة البرهان العقلي عليها، لكن الإنصاف أن الوصول إليها يحتاج إلى لطف في السير. من أين طبقوا بين هذا وبين منازل القمر؟ طبعا واضح أن منازل القمر هي المنازل التي يمر عليها القمر حتى تكتمل دورته، وهذه الدورة تبدأ بالهلال وتمر بالبادر وتنتهي بالمحاق. طبعا تسمية الهلال بأنه أول أزمنة الدورة هذا من جهتنا، لكن لما لا يقال أن البادر هو أول أزمنة الدورة، ما الدليل على أن أول أزمنة الدورة هو الهلال؟ إذ المفروض أن حركة القمر دائرية، والحركة الدائرية كل نقاط محيطها متساوية بالنسبة إلى المركز، فإذا لماذا تقول عن هذه النقطة أنها بداية دورة القمر؟ خب بلحاظ الإضاءة عندنا هذا أول النقاط، لكن بلحاظ الحركة الحقيقية لا، وهكذا. فإذا يعني قد نقول عن البدر أنه أول الأجزاء في الدائرة بلحاظ الشرف والكمال، وهكذا عموما. أي هذا النقطة أنه نسبة الوجود بعضه إلى بعض كنسبة أجزاء دائرة حركة القمر بعضها إلى بعض، فكما أن الهلال يتدرج إلى أن يصل إلى البادر ثم يتنزل منه النور حتى يصل إلى الهلال، كذلك الوجود يبدأ من البادر وفي قوس الصعود النزول وينتهي إلى البادر في قوس الصعود، وهكذا. الوجود التام، النور التام الذي هو الوجود المنبسط طبعا في المقام. قال وهو الوجود المنبسط. كذلك الكلمات الوجودية تحصل من تقاطع النفس الرحماني. النفس الرحماني يسمى الحق المخلوق به، نسبته إلى الواجب نسبة الفعل إلى الفاعل، والذي ثبت بعد التمحيص وبعد التأمل عندهم أي عند العلماء أن هذا هو النور المذكور في آية النور، الله نور السماوات والأرض، المقصود بالنور هذا النفس الرحمن، لا أن النور في الآية هو عبارة عن الذات الإلهية جل الله وعلا سبحانه وتعالى، ليس مع ذات الله ذات، لا توجد ذات في مقابل ذات الله، الذي ورد ذكره في آية النور هو هذا الوجود المنبسط. نعم هذا الوجود المنبسط لأنه في أعلى مراتب الكمال ليس له أي درجة من درجات الاستقلال أبدا، بحيث تكون نسبته إلى الواجب نسبة الضوء إلى الضياء، يعني كما أن نور النار لا يمكن أن يستقل عن النار حتى باستقلال ما، كذلك الوجود المنبسط لا يمكن أن يستقل عن الواجب بنحو في المراتب 28، وهي العقل، طبعا هذه المراتب هي مراتب الفيض المقدس لا الفيض الأقدس، لأن الفيض الأقدس أقدس من أن يكون الفيض فيه غير المفيض، لذلك لم يذكر مثلا الأعيان الثابتة ولم يذكر الأسماء والصفات. قال وهي العقل أي الموجود المجرد، والنفس أي الموجود المجرد ذاتا المادي فعلا، والأفلاك التسعة، والمقصود بالأفلاك التسعة الأجسام الأثيرية الخاصة لا أنفس الأفلاك، لأن أنفس الأفلاك من ضمن النفس، والأركان الأربعة وهي الماء والهواء والتراب والنار، والمواليد الثلاثة وهي المعدن والنبات والحيوان، ولم يذكر الإنسان لشرفه أو لأنه جامع، وعالم المثال والمقولات التسعة العرضية. قال: اللفظ موضوعا لدى الأنام مما هو المعروف بالكلام. اللفظ سمي كلاما لأنه موضوع للدلالة على معنى. قوله اللفظ موضوعا، موضوعا منصوب على أنه حال. خبره مما هو المعروف بالكلام. حاصل الجملة أن اللفظ نوع من أنواع الكلام المعروف بين الناس، إذ لو راجعنا العرف لوجدنا أنهم يصطلحون بالكلام على كل ما له دلالة. فأشار إليهم، عفوا، فأشار اللهم صل على محمد، مريم عليه السلام، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ أي أن هؤلاء فهموا من الإشارة أن مراد مريم أن يكلم الصبي، ومن الواضح أن أمر مريم إياهم بأن يكلموا الصبي لا يستلزم ظهور كلام مريم عليه السلام وإشارتها في أن المقصود من كلامهم إياه إيقاع المحادثة الصوتية. هذا يعني يظهر من كلام، لو قالت مريم فأشارت إليه، هل نفهم من هذا أنه لما لا تحدثونه بأصواتكم ويحدثكم بصوته؟ لا، الكلام أعان، أشارت إليه يعني اسألوه. فلو سألوا هو أشار باليد صدق عن ذلك أنه مكالمة للصبي. لذلك فهم هؤلاء من الإشارة أن المراد من ذلك كلام الصبي، وكلام الصبي إنما انتفى في نظرهم لأن الصبي لا يعقل، لا لأن الصبي لا يتكلم. لذلك قالوا: كيف نكلم من كان في المهد؟ ولم يقولوا من كان صبيا. هذا طبعا هذا مربوط بدقة اللفظ. لو قالوا كيف لو قال القرآن كيف نكلم من كان صبيا لأمكن أن يقال أن بعض الصبيان يتكلمون سريعا، لكنهم قالوا كيف نكلم من كان في المهد، أي أنه لا يعقل لأنه فقط لا يتكلم. عموما اللفظ من جنس الكلام، نوع من أنواع الكلام. لفظ اللفظ موضوعا يعني حال كونه موضوعا لدى الأنام مما هو المعروف بالكلام، إذ الكلام عندهم أعم. فهو أي ذلك اللفظ وجود معه وجود آخر مدلوله. هذا هو تفسير الدلالة، الدلالة كون الشيء بحيث إذا تصور تصور معه غيره، أو بحيث إذا سمع خطر بالبال غيره، يعني وهو الصورة الذهنية. ذهنا أي في الذهن له، أي للوجود الثاني وجود معه وجود ذهنا. لو قرأنا البيت هكذا: اللفظ موضوعا لدى الأنام مما هو المعروف بالكلام، فهو أي اللفظ وجود معه وجود ذهنا، أي معه وجود آخر في مرتبة الثبوت الذهني، بينهما تلازم. له بجعلنا شهود، أي أن هذه الملازمة حصلت بجعلنا، فإذا شهدنا هذا شهدنا هذا ببركة الجعل والمواضعة، أي في الذهن له أي للوجود الثاني. بجعلنا ومواضعتنا شهود وحضور، لا بالطابع، بمعنى أن حضور الثاني بحضور الأول ببركة جعلنا واعتبارنا، كما في لا بالطابع كما في دلالة المعلول على العلة، فإن الانتقال من المعلول إلى العلة ليس بالوضع بل بالطابع. طبعا هذا كما تمثيل للمنفي لا للنفي. لا بالطبع كما هو الحال في مسألة دلالة المعلول على الإله، كما في الكلمات الوجودية على المدلولات الإلهية، ولا كالوجودات الذهنية على الوجودات العينية. إذ الوجود الذهني يدل على الوجود العيني بلحاظ الاتحاد الذاتي. فحيث في تأدية، أي تأدية المتكلم إياه، أي اللفظ، تأدية المتكلم اللفظة، أيسر، أي أنه كلما وجد مورده كان إلقاء الدال فيه أيسر على المتكلم، كان ذلك الذي يكون إلقاؤه أيسر أحق باسم الكلام من اللفظ. فإذا كانت السهولة واليسر موجبة للأحقية والأولوية، فكيف لا تكون الدلالة الذاتية الطبيعية؟ قال: أيسر وأسهل لكونه صوتا غير قار، ولا تحتاج في أدائه إلى مؤونة زائدة لضرورة التنفس من غير، كالإشارة فضلا عن غيرها، كإحداث أوضاع متفننة، كل لمدلول لاسم الكلام آثر. بمعنى أنه إذا كان تسمية اللفظ بالكلام من جهة يسر أدائه، وأن الكلام ليس إلا الصوت الصادر باصطدام النفس بمخارج الحروف، وخروج النفس ضروري، تكلمنا أو لم نتكلم فإنه لا بد خارج، إذن آثر اللفظ باسم الكلام لأنه أيسر من غيره، فلو وجد شيء أيسر منه لكان أولى باسم الكلام منه. قال: يعني اختاروا اللفظ لأن يكون مسمى لاسم الكلام، ولو فرضت غيره، أي غير اللفظ بديله في هذا اليسر والأداء، حتى يكون باعتبار الوضع حضور خصوصية من خصوصيات، حتى يكون باعتبار الوضع حضور خصوصية من خصوصيات ذلك الغير، أي غير اللفظ الذي فرضناه أنه غير اللفظ، منشأ لحضور خصوصية من خصوصيات المدلول، ذلك الوجود الثاني في الذهن، إذ ذاك حاله. يقول، نقرأ البيتين حتى يقول: فحيث في تأدية ذا، أي اللفظ، أيسر من غيره لاسم الكلام آثر، أي آثر اللفظ على غيره باسم الكلام، ولو فرضت غيره، أي غير الكلام، بديله، أي في اليسر، فيكون أيسر من اللفظ، كان أولى من اللفظ باسم الكلام، إذ ذاك حاله يكون حاله، إذ ذاك يعني إذ يكون حضوره، أي غير اللفظ، منشأ لحضور المدلول، يكون حاله حال اللفظ في كونه كلاما، أي حال ذلك الغير يكون حاله، أي حال اللفظ في كونه وجودا معه وجود بالمواضعة، أو حال اللفظ يكون حال الغير في عدم الدلالة على المعنى، لما كان الكلام عبارة عن كون الشيء بحيث إذا حضر حضر معه غيره، فلولا الوضع والاعتبار لكان حال اللفظ حال غيره في عدم الدلالة وعدم كونه كلاما، وبالوضع والاعتبار يكون حال غير اللفظ حال اللفظ في كونه كلاما ودالا، فيكون ذلك الكيف المسموع حينئذ كالكيف المبصر والمذوق، فكما أن الطعم ليس بكلام كذلك الصوت ليس بكلام. الآن إذ علمت ذلك، علمت أن الوجود لا يفقد مما هو المعتبر في الكلام إلا ما لا مدخلية له، لما عرفت من أن تسمية الصوت الصادر من الجوف بالكلام إنما هو من جهة يسره لا من جهة أن له خصوصية إلا على سبيل الاتفاق ككونه صوتا، ولا يزداد على اللفظ إلا ما هو مؤكد، يعني عرفت أن الوجود لا يزداد على اللفظ إلا ما هو مؤكد لكونه كلاما، لكونه معربا عن المعنى إعرابا ذاتيا غير موقوف على المواضعة، وإعرابا يكون أيسر، فالكل، أي كل الوجودات بالذات له دلالة حاكية جماله جلاله، له دلالة على مدلولات إلهية حاكية جماله جلاله على نحو الناشر. كما قيل جمالك في كل الحقائق سائر وليس له إلا جلالك ساتر. قال وكل جزئي من الأسماء المراد بها الوجودات لما فرغ من إطلاق الكلمة على الوجود كان كل وجود كلمة وتكون حينئذ اسما. طبعا ولهم بحث في أنه متى يكون الوجود اسما ومتى يكون حرفا ومتى يكون فعلا مثلا، إذ كل منها علامة وآية وسمة وحكاية من صفة من صفاته، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وضع هذا الوجود وهذه الكلمة وهذا الاسم وضع وضعا إلهيا لمعنى ما، لمعنى ما صنع، أو وضع وضعا إلهيا لمعنى ما صنع ذلك الوضع. الغريب أن يكون توجيهنا أوفق بعبارة المصنف من توجيهه هو صاحب العبارة، هو ذكر الاحتمال الثاني قال لمعنى ما نافية صنع. هذا ما نافية ما صنع راجع إلى الوضع، أي أن الوجود يدل على معنى دلالة غير مصنوعة وراء صنع الدال. لما صنع الوجود وكان الوجود بذاته دالا كان المدلول عليه ذلك المعنى الخاص، ذلك المعنى هو معنى الواجب وهو غير مصنوع. إذن إما أن نقول أن ما نافية على صنع والمقصود بما صنع الواجب لأن الممكن يدل على الواجب، أو أن يكون ما صنع راجع إلى الواضع، أو أن يكون ما للإبهام لمعنى ما صنع، وذلك باعتبار أن دلالة الممكن على الواجب باعتبار دلالته على معنى ذاتي فيه غيبيا. ولكن هذا المعنى وإن كان أوفق بالعبارة إلا أن تطبيقه على المسألة من ناحية عقلية فيها إشكال. لكن على كل حال في العبارة ثلاثة معاني. إذ قال، نقرأ الأبيات، وكل جزئي من الأسماء وضع وضعا إلهيا لمعنى ما صنع، إذ عرض الدلالة الذاتية تزول لا الذاتية الطولية. بمعنى أن الذي يزول هو الدلالة العرضية في الأشياء الحاصلة بالمواضعة والاعتبار، فهذه تزول بزوال الاعتبار. وأما الدلالة الذاتية التي تكون دلالة المعلول على علته، أي دلالة بعض مراتب السلسلة على ما فوقها، فهذه الدلالة لا تزول ما دام الدال موجودا. إذ عرض الدلالة العرضية، أو عرض الدلالة العرضية، إذ عرضوا الدلالة العرضية، الدلالة العرضية كدلالة الشيء على ما لا ربط له به، وانتفاء الارتباط الذاتي كارتباط المعلول بالعلة هو الموجب للتسمية، تسمية هذين بالعرضيين، إذ كل منهما في عرض الآخر. ولكن هذا لا يمنع من ثبوت الطولية بينهم من جهة أخرى، الكلام عن العرضية بلحاظ الدلالة، دلالة كلمة الله سبحانه وتعالى على ذات الواجب الجامعة للصفات والكمال. هذان اللفظان بينهما ارتباط؟ لا، لأنه كما يمكن وضع هذا اللفظ يمكن وضع كلمة خدا، صحيح؟ إذن اللفظ بالنسبة إلى هذا المعنى في عرض واحد، فدلالة هذا اللفظ عرضية، لأنها إذا كان اللفظ في عرض المدلول كان الربط بينهما مجهولا، فإذا هي عرضية، الدلالة عرضية، والدلالة العرضية لا تكون إلا بين الأشياء العرضية. تبهوا، الدلالة العرضية لا تكون إلا بين الأشياء العرضية، يعني لا يكون هناك ربط بين الدلالة وبين الأشياء، بخلاف دلالة المعلول عن العلة فإنها دلالة طولية، ولذلك تكون ذاتية، لأن كونه في طول علته يستلزم لا محالة أن يكون دالا على علته. إذ عرض الدلالة العرضية، أي لما عرض الدلالة العرضية التي هي باعتبار وضع موجود عرضي بسكون الراء لآخر مثله، الدلالة لآخر مثله في السلسلة العرضية الزمانية، وما بالعرض تزول، فتلك الدلالة تزول. لما عرضت الدلالة العرضية زالت وتزول، لا الدلالة الوضعية الإلهية الذاتية الطولية، لأن ما بالذات لا يختلف ولا يتخلى. تتمة الكلام. صلى الله عليه وسلم.